راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الحديث مع أهل الاختصاص بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا. في حلقتنا اليوم حنقدم لكم الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين الأسبوع الماضي، وتحدثت فيه عن الوضع الصحي الراهن بالتركيز على كورونا، بجانب حديث للدكتورة نجوان عبد الرازق أخصائية التغذية بالجزيرة متناولة إرشادات حول الكورونا. كما سنعيد إليكم مستمعينا الكرام حديث الدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس بجامعة بحري حول تأثير الكورونا على حياتنا النفسية والاجتماعية. مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة حنقدم لكم الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي الذي أقامته رابطة الأطباء الاشتراكيين في الأسبوع الماضي بمنبر وكالة سونا للأنباء، واللي تناولت فيه الوضع الصحي الراهن وركزت فيه على 4 مؤشرات قالت أنها أساسية وتدلل على وجود انهيار شامل للنظام الصحي في السودان. وقالت المؤشرات هي التعامل مع جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى إضراب النواب، وأزمة وندرة وغلاء الدواء ومحاولة تحرير سعره، بالإضافة إلى الصرف على الصحة في موازنة 2021. في الجزء الثاني تناول الدكتور بندر نوري من رابطة الأطباء الاشتراكيين نتائج فحوصات الكورونا بالنسبة للمسافرين خارج السودان ودلالاتها، بالإضافة إلى الوفيات وعلاقتها باكتشاف الحالات، وأخيرا وضع الكادر الذي يقدم الخدمات الصحية. إذن فلنستمع للجزء الثاني من المؤتمر الصحفي.
المعلومات بتاعت وزارة الصحة الاتحادية ليوم 6 يناير بتقول بشكل واضح جدا أنه نسبة الإيجابية البوزيتيفيتي ريت وسط المسافرين اللي بيجروا فحوصات كورونا المستجد 50%، بمعنى انه يعني مواطنين سودانيين او غير سودانيين مسافرين بشكل طبيعي ما عندهم اعراض، جزء من الروتين جك بيمشي يعملوا فحص الكورونا لانه مطلوب، واحده من المطلوبات بتاعت السفر، 50% منهم بيطلعوا موجب. طيب المشكله في الكلام ده شنو؟ المشكله انه الكلام ده بيعني انه نسبه الكوميونتي ترانسميشن الانتقال المجتمعي عاليه جدا جدا، في حين انه بالمقابل في خطة التدخل حقة الوزارة زي ما حنجيبها شوية بالتفصيل، اللي هي في خطة التدخل أولى من الوزارة تم إعلانها من وزارة الصحة الاتحادية، كانت بتشمل الفترة من 28 مارس لحد 30 جون شهر 6 2020. خطة التدخل دي انتهت بنهاية شهر 6، من شهر 6 ونهاية 6 واللي جاي ما في خطة تدخل على الأقل بقول معلنة من وزارة الصحة الاتحادية. الواضح من خلال السياسات تاعت الوزارة والقاديتين في خطة التدخل على مستوى على الأرض، يعني ما في تدخل على مستوى المجتمع، يعني 50% اللي بيطلعوا موجبين من الناس المسافرين بيتفاجئوا، بيكون الزول بيكون شايل نتيجته بيمشي المطار وهو مسافر، بتاع الكاونتر في المطار بيقول له انت نتيجتك موجبة، انت ما مفترض تسافر او ما حتقدر تسافر، بمعنى انه حتى النتيجة ذاتها ما بتتقري للناس، بيوروهم انه نتيجتك موجبة وما بيوروا الناس انه مفترض لو نتيجته موجبة يحصل له شنو. والسيستم ذاته بتاع فحص المسافرين ما مربوط بالنظام الكلي بتاع وزارة الصحة الاتحادية في التعامل مع وباء كورونا، بمعنى انه الحالات الموجبة ما في تعقب للمخالطين، يعني زول الموجب ده يقول له انت خالطت منه في الفترة الفاتت ويتم تحديد المخالطين عشان بعدك يتم يا يخش في حجر منزلي او يتم الفحص لهم. الكلام ده كله ما قاعد يحصل. برجع تاني شوية للمعلومات اللي عندها علاقة بالوفيات وعلاقتها بالأعراض، أو علاقتها مش بالأعراض بشكل أدق، علاقتها باكتشاف الحالات، عشان ندلل بشكل أكبر إنه في مشكلة أساسية في البروتوكول المعلن أو في تعامل الوزارة أو في سياسات الوزارة المعلنة في التعامل مع وباء كورونا، اللي هو ممكن نرجع طوال بشكل عام للسياسات اللي أعلن عنها وزير الصحة المكلف قبل شهر تقريبا في مؤتمر صحفي، إنه ما حيتم إنه الإقفال العام غير وارد، يعني كده كده على بلاط، الحالات لو وصلت ما وصلت ما في إقفال عام، اللي هو في رأينا إنه ده كلام ما علمي، ما عنده أي أساس علمي. شايفين حاليا في دول كثيرة خشت في إقفال عام، مثال قدام نحيان يعني. السعودية، في أوروبا كده، في يوكي الإقفال العام غير وارد، ده في رأينا إنه ده قرار سياسي أمني عنده أهداف اقتصادية، لكن ما قرار علمي، ما الغرض منه حماية الشعب السوداني من جائحة كورونا المستجد. المعلومات الجاية من وزارة الصحة الاتحادية بتأكد إنه بتكون في 44 حالة بتاعت وفاة في 994 حالة كورونا، يعني 44 حالة وفاة من جملة 994 حالة إصابة بالكورونا، لما يكون اكتشاف الحالة ذاتها في مرحلة مبكرة في زيرو دي، يعني في اليوم زيرو أو اليوم الأول من ظهور الأعراض. إذا الاكتشاف ده اتأخر لحد الشهر الأول، طوالي بنلاحظ إنه عدد الوفيات بيرتفع ل 106 من جملة 3054 حالة بتاعت كورونا تم اكتشافها قبل الشهر الأول من ظهور الأعراض. إذا الاكتشاف فات الشهر الأول من ظهور الأعراض، بنلقى إنه عدد الوفيات ارتفعت ل 167 حالة وفاة، ودي كانت جملة 3390 حالة كورونا تم اكتشافها بعد ظهور الأعراض بشهر، وده بيوري بشكل قاطع إنه ما في تدخلات فعالة شغالة، في وصول متأخر للمؤسسات الصحية، إشكال مؤسسات صحية برا الخدمة ما قادرة تستوعب المواطنين عشان تقدم لهم الخدمات الصحية المطلوبة. نجي نشوف وضع الكادر اللي قاعد يقدم الخدمات الصحية، وضعه عامل كيف. في معلومات برضو من أصدرها وزارة الصحة الاتحادية، في 982 من الكوادر الصحية اتشالت لهم عينات بتاعت فيروس كورونا المستجد، لقوا انه 758 حالة كانت إيجابية، بمعنى انه حالة او معدل الإيجابية 77% positivity rate 77%، ودي نسبة مش عالية، نسبة خيالية، لكن عنده قرايات محددة واضحة، يعني غير انه ما في نظام او ما في سياسات او ما في خطة بتاع تدخل فعالة شغالة، إذا كان على مستوى المجتمع أو على مستوى المؤسسات الصحية، بيورينا حجم الإشكال الموجود في المؤسسات الصحية، يعني بشكل واضح، وده من المعلومات الموجودة لدى الرابطة من المؤسسات الصحية اللي قاعدة تقدم خدمات الكورونا، إنه ما في نظام بتاع فرز تراياج سيستم مفعل موجود في المؤسسات الصحية، ده بيخلي إنه حالات الكورونا مع حالات غير الكورونا كلها تختلط مع بعض، والطبيب يشوف حالة بتاعت كورونا بنفس السيستم اللي قاعد يشوف بها والحالات غير حالات الكورونا، وصلت الأوضاع سوءا لدرجة إنه ممكن حالات كورونا تكون قاعدة في عنبر واحد مع حالات غير الكورونا. بالإضافة لهذا، في إشكال بتاع توفر وسائل الحماية البي بي إي بالنسبة للكادر اللي قاعد يقدم الخدمة، وكلنا شفنا إذا كان على مستوى الوسائط الاجتماعية الزيادة الهائلة الموجودة في عدد الوفيات وسط الكادر المعالي، تحديداً يمكن لأنه الاختصاصيين والاستشاريين هم مشاهير وفيجرز وكذا، وفياتهم بتطغى على السوشيال ميديا وكذا بشكل أكبر، يعني في رصد تقريباً من نوفمبر لحد الآن زي 74 حالة وفاة وسط الاختصاصيين والاستشاريين، دي من الرصد الموجود في السوشيال ميديا. لكن السؤال المباشر بالسائل، في كم حالة وفاة وسط الكادر المعالج؟ إذا كان الممرضين، إذا كان باقي الإصطاف المقدم للخدمات الصحية، العمال الموجودين في المستشفيات، المحضرين، المخدرين، في كم حالة وفاة؟ ما في رصد اليوم واضح. الوضع القاتم ده والكارثي على مستوى التعامل مع وباء كورونا بشكل مباشر أدى إلى انتعاش القطاع الخاص، ونحن في رأينا في رابطة الأطباء الاشتراكيين جزء من تدمير وتكسير الممنهج للقطاع العام حتى على مستوى التعامل مع الوبائيات هو الغرض منه انتعاش القطاع الخاص. بالأرقام بنلقى أنه القطاع الخاص طوالي زاد أسعار الخدمة بشكل خيالي، يعني ما حاجة ممكن منطقية ولا تخش رازول ولا ممكن الشعب السوداني يكون قادر أنه يوفر تكلفة العلاج من وباء قاتل بشكل ده. المؤسسات الخاصة بتطالب بأمانية اللي هو إذا كان شيك أو أمانية تتخطى من 600,000 إلى 800,000 بتراوح حسب تصنيفات الكلاس الذات الطبقات والتفاوت الموجود في القطاع الخاص. الخدمات أو أسعار التنويم لمدة يوم في الغرف حقة القطاع الخاص برضو بتراوح من 150 ل 250 ألف جنيه في اليوم، وده طبعا بتراوح إنه ما جهاز تنفس صناعي بدون جهاز تنفس صناعي كده حسب في أسطوانة أكسجين ما في أسطوانة أكسجين. تكلفة أسطوانة الأكسجين في اليوم 2000 جنيه، تكلفة مقابلة الطبيب 3000 جنيه، تكلفة استدعاء الأخصائي في اليوم 3000 جنيه. ده الوضع نحن وصلنا له، والآن في ظل الصمت المطبق التام إذا كان من وزارة الصحة، إذا كان من الأجسام النقابية الموجودة تحديدا المنوط بها إنها تدافع عن الكادر المعالج، المنوط بها إنها تدافع عن الشعب السوداني وأن تلقيه الخدمات العلاجية.
مستمعينا الكرام، في الفقرة القادمة حنقدم لكم الدكتورة نجوان عبد الرازق أخصائية التغذية متحدثة إلينا من الجزيرة عن الإرشادات الصحية حول جائحة كورونا.
دكتورة نجوان عبد الرزاق حمد الترس، رسالة توعوية عن الكورونا.
من أهم طرق السيطرة والوقاية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية غسل اليدين بواسطة معقم أو الماء والصابون، وتجنب أماكن الزحام والعزل الصحي للمصابين، وتغطية الأنف عند العطس وعدم ملامسة الحيوانات. لا توجد دراسات منشورة في التغذية أو أدلة وبراهين للسيطرة على المرض، حيث يعتبر الطعام الصحي المتزن الآمن خطوة مهمة لرفع المناعة والسيطرة على المرض. ولكن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية توصي بنظافة وتخزين الطعام وطهيه جيدا والالتزام بمعايير سلامة الأغذية عند التسوق وفي الكافتريات والكازينوهات وفي مطابخ المنازل، فضلا على الابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة وتدريب العاملين في القطاع الصحي وتزويدهم بملابس واقية وحماية تامة حتى لا يكونوا عرضة للفيروس. هلك آلاف البشرية، هلك آلاف الكوادر الطبية في مختلف دول العالم. تشكل الرعاية الصحية في مرحلة انتشار المرض عبئا ماليا على الدول، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات وقائية، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية كل الوزارات والمؤسسات الطبية في جميع أنحاء العالم بأخذ الاحتياطات الوقائية. حبايبنا أبقوا عافية وخليكم في البيت.
مستمعينا الكرام، وفي ختام حلقتنا بنعيد لكم حديث للدكتور عبد الله آدم أستاذ علم النفس بجامعة بحري، بتناول فيه تأثيرات جائحة كورونا على حياتنا النفسية والاجتماعية.
سائر النفسية والاجتماعية والثقافية في ظل جائحة كورونا في السودان، بنجد إنه الآثار النفسية كجزء أول ممكن يكون أقرب الآثار اللي ممكن تكون هي موجودة للفرد هو القلق أو الاكتئاب، باعتبار إنه القلق هو أنت بتكون في حيال بتاع إنه جائحة غطت كل العالم وأنت معرض لأنك أنت تكون جزء من الحاجة دي، أنت ممكن تصيب بها، صاحبك ممكن يصيب بها، قريبك الموجود في الدول في بعض الدول اللي هي موجودة فيها الجائحة، فبيكون في قلق في حدوثها. الحاجة دي بعد ذاك العلاقة بتاعت التفاعلية في إنه كيف تحرص عليها في الزخم الإعلامي البدا في حتة بتاعت كورونا، إنه آثارها أعراضها إنها هي سريعة الانتشار، بتنتشر عن طريق الملامسة، عن طريق العطف، أنت مفروض تغسل يدينك كل دقيقتين، أنت مفروض تتعقم، أنت مفروض تلبس كمامة، يعني أنت بتكون في حالة بتاعت قلق مباشر. ومجرد ما ظهرت أو شوية ما ظهرت أو أعراض أنت بتكون متأثر أنه أنت مصبت بالكورونا. حتى إذا ما كان العرض ده عرض كورونا، هي جاتك حمى عادية، صداع، عطشتة، يعني عطس، يعني أنه بتحس بأنه أنت في حالة بتاعت قلق. ده مما أنه يخلي الإنسان هو في حالة بتاعت توهم مرضي، واحدة من الأمراض النفسية الموجودة التوهم المرضي، أو ممكن تكون في حالة بتاعت وسواس قهري. أنت كله المفروض أنت بيقول لك أكله بعد فترة أنك تغسل يدك لمدة 40 ثانية، في حالة بتاعت وسواس قهري، أنت لامست سطح هي بتكون الجرثومة قاعدة في السطح، فأنت بتكون في حالة محددة جدا، في حالة بتاعت قلق. ما بنقدر نقول عليه هو قلق مرضي ما لم نخضعه لاختبار نفسي، لكن في نفس الوقت بتكون الحالة هي في حالة مباشرة بتاعت قلق، إنه أنا لو لامست كده مفروض أسلم، أغسل يدي 40 ثانية، إنه أنا لو عطست الناس كلهم حيكونوا كاشين مني. في المجتمع السوداني تحديدا في ثقافاتنا إنه بنسلم بالأحضان، بنسلم بالإيد، يكون في حميمية في السلام، في سلام بين النساء عن طريق الوبل، فدي بتكون في حالة بتاعت هاجز، إنه أنا أسلم للزول ولا ما أسلم للزول. الحاجة دي أثرت اجتماعيا طوال العمر، مربوطة بالجانب الاجتماعي، هي أثرت اجتماعيا. إذا جات حالة كورونا في فترة رمضان، الشعب السوداني بيطلع في حتة اسمها الضرة، فإنت بتكون في حالة بتاعت هايس. قالوا إنه الناس ما يفطروا في جماعات، لكن لقينا في بعض المناطق في السودان هم كانوا بيفطروا في جماعات، لكن بتكون شايل كوبايتك براك ده تشرب بيها، يعني بتكون في زي الجفا الاجتماعي، يعني المناسبات الاجتماعية بقت قليلة، الزول ما بيمشي، الرب مع الحاجة دي في الجفاف الاجتماعي. في ناس هم بطبيعتهم هم ناس اجتماعيين، بيمشوا المناسبات، بيمشوا الأعراس، بيمشوا الأحزان، بيمشوا الأفراح، دي كلها خلتهم هم في حالة بتاعت قلق، في حالة بتاعت اكتئاب، انه انا ما شاركت مثلا سي من الناس انه هو في مناسبته. باعتباراتنا نحن مجتمعات اجتماعية، مجتمعات عشائرية، بتقوم على انه الناس كلهم هم متكاتفين مع بعض. الحاجة دي ثقافيا أثرت في الحتة الثقافية، في الثقافة مثلا الدينية البسيطة في رمضان، إنه الناس بيطلعوا الضرع عشان مع بعض ويفقدوا أحوال بعض ويشربوا المويات مع بعض. هاي دي في مناطق قلت بقت ما فيش أو معدومة أو شبه ما في، فدي أدت إلى أثر، لأنه المجتمع ده يتأثر بالحاجة. بتأدي إلى أنه في الأطفال مثلا في الفترة دي انهم محبوسين ما تطلعوا، شنو بتزيد من نسبة التنمر، يعني بيكون انه الاطفال هم طوال قاعدين في حتة واحدة، باعتباراتهم انهم الاطفال بيكونوا قايمين على انه يلعبوا في اماكن مفتوحة، بيتحركوا كده وكده، بتكون يعني بتأدي لهم انهم الطاقات بتاعتهم الموجودة في دوافنهم دي هي طاقات محدودة، تخلي الزول الطفل في انه هو بيلعب في حدود محددة، دي بتخلي انه الطاقة تطلع احيانا في جوانب سلبية، في انه يطلع في طريقة عن عنف او اساءة للاطفال المعاو، او بتنمر الزول القوي على الزول الضعيف. بعد ذاك بتزيد او زادت الحاجة النفسية من انه مثلا ممكن تكون في عصبية زايدة، ممكن تكون في خوف وتشاؤم شديد في انه انا هأصاب بكورونا، انه انا اذا سبت بالكورونا أعادي الناس الحوليني. دي أدت لجانب أنه بيكون في التنميط، أو ممكن نقول هو أدت لوصمة أنه الزول عطس معناه هو عنده كورونا، لابس كمامة. حتى كانت بدأت تقول الثقافات ده أنه نحن ما نلبس أو في ناس كانوا متهجزين من حتة أنه هم ذاتهم يغسلوا يدينهم كل 40 دقيقة. دي أدت لأنه حتى الناس الجايين من السفر من برا السودان، أنت عندك أهلك جو، بكون يعني الناس بتعاملوا معهم مثلا إذا جايين من منطقة هي فوق الوباء منتشر شديد، بتعاملوا معاك بطريقة أنه الحاجة دي أنه الناس دي لأنهم زول جاتوا كورونا. أنت لو ظهرت عليك الأعراض، ناس البيت ذاتهم بكونوا متهجزين أنهم يقولوا ولدنا عنده كورونا أو بنتنا عندها كورونا. دي آثار نفسية واجتماعية وثقافية. مثلا الأعراس قللت من الحاجات الكثيرة اللي هي بتتعامل فيها، كل الأعراس كانت عبارة عن حاجات هي مختصرة، وممكن تكون شاهدنا عراس في 10 أنفار أو تمت بالعقد الغيران فقط. فدي حياة أثرت فيها الجائحة بتاعت كورونا، ممكن تكون زادت من الانفعالات، سواء كانت الانفعالات العاطفية بتاعت إنه الناس تعاطف، إنه حالات بتاعت الغضب إنه أنت متوتر في حالة بتاعت توتر وقلق إنه أنا أصاب بالمرض ده، في حالة انفعالية في إنه هل هو موجود ولا ما موجود، كان في جدل حاصل إنه هو في السودان هل فيه كورونا ولا ما فيه كورونا. الحاجات اللي انت بتشوفها في الاخبار وتقراها في الوسائط وتسمع بها انه في المناطق في دول كده الحياة دي كثيرة وماتوا كم 1000 نفر وكده، انت بتكون حياتك قد تكون هي في الحافة، انه انت تحت اي لحظة المرض ده لو اصابك ممكن تموت. اسهرت حياة جزء من التوهم بالمرض، القلق، الوسواس القهري، فدي كلها حاجات هي اثرت عليها جائحة كورونا أنا من في تقديري يعني.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل، ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.